الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب، أي يجب الإيمان تصديق بأن الأطفال إذا أصابهم شيء يؤلمهم في دار الدنيا كضرب وغيره يألمون، يعني يتألمون، وهذا أمر محسوس مشاهد لا يحتاج إلى النقاش والمجادلة فيه. لو ضربت الولد الصغير يشعر بالألم، يصرخ، يبكي، هذا أمر لا إشكال في حقيقته. لكن أهل البدع دائما يشوشون ويخرجون بأشياء يعني شاذة ومخالفة. هذا الرجل بكر بن أخت عبد الواحد، وبكر بن أبو أخت عبد الواحد بن زيد البصري من الخوارج، أحد الخوارج، خرج بهذه البدعة المحدثة والصفصطة الزائدة، وقال بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في الدنيا لا يعلمون، وهذا كما علمنا مخالف لما هو مشاهد محسوس. وذكر هذا القول يغني عن رده، ويكفي في بيان ضلال من خالف فيه وقرر هذا الكلام. لكن هذا يبين لنا أن المؤلف يذكر في كتابه هذا ما حصل في وقته أو قبله من البدع، فيذكر أصول أهل السنة التي تخالف البدع التي تحصل من قبل أهلها. قال المؤلف رحمه الله: وأعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، هذا من فضل الله ومن عدل الله. فإدخال الله تبارك وتعالى للناس الجنة من فضله وتكرمه عليهم، وعذاب الناس ممن يستحق العذاب في نار جهنم وإدخاله نار جهنم هذا من عدل الله. فبعدل الله سبحانه وتعالى يدخل من يستحق النار النار، وبفضله يدخل من يستحق الجنة الجنة. ولا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، يعني أعمال العباد ليست هي التي تدخل الناس الجنة، بل الناس يدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، أما الأعمال فسبب لدخول الجنة. لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا أن يأتي بالسبب وهو العمل، لكن العمل هذا ليس ثمنا لدخول الجنة، ليس ثمنا لدخول الجنة، فدخول الجنة يحصل برحمة الله سبحانه وتعالى للعباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني عمله لن يكون ثمنا لدخوله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة يكون برحمة الله سبحانه وتعالى، فبرحمة الله يدخل من يستحق الجنة الجنة برحمة وفضل منه سبحانه وتعالى. وأما قول الله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الآن في الحديث قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وفي هذه الآية: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء الأولى باء العوض ثمنية، الباء الثانية باء السببية، هذا الفرق بينهما، يعني لن يكون عمل أحدكم عوضا وثمنا لدخول الجنة، ولكن عمله سبب لدخول الجنة. فعلق الله سبحانه وتعالى دخول الجنة على سبب، وهو إيش؟ العمل. فإذا عملت دخلت الجنة، لم تعمل لا تدخل الجنة. ودخولك الجنة أصلا هو بفضل من الله سبحانه وتعالى وتكرما منه سبحانه وتعالى. قال ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لو حصل هذا وعذب الله سبحانه وتعالى أهل السماوات والأرض جميعا من كان صالحا منهم ومن كان فاجرا يعذبهم وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على العباد من النعم الشيء العظيم والكثير وهم يشكرون وواجب عليهم أن يشكروا، ولكن من شكر منهم لا يستطيع أن يأتي بشكر النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، فالتقصير حاصل. فلو عذبهم الله سبحانه وتعالى يعذبهم وهو غير ظالم لهم، وهذا معنى الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته لا يعذب أهل الإيمان الذين يختم لهم على خير. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم أبدا، لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالظلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما ربك بظلام للعبيد، وقال ولا يظلم ربك أحدا، وقال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وإني جعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه، فلا يظلم أحدا من العباد. هذه تجعلها نصب عينيك وتحفظها جيدا. أي شبهة بعد ذلك ترد عليك في القدر فتذكر هذا، أي شيء تذكر هذه الآيات وهذه الأحاديث واتهم عقلك، وآمن بعد ذلك بكل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به من مسائل القضاء والقدر، واعلم أن ربك ما كان بظلام للعبيد ولا يظلم أحدا، واحفظ هذه الآيات، وآمن بأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. بعد ذلك ما يرد على عقلك من أسئلة طردها ولا تسترسل معها. فكما سيأتي معنا إن شاء الله بأن القدر سر الله في خلقه، لا تتجاوز، لا تبحث عن أشياء لا علم لك بها، وآمن بأن الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها لحكمة. ربما تدرك أنت الحكمة وربما لا تدركها، فتؤمن بأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن من عذبه الله لم يعذبه إلا وهو يستحق العذاب، ومن رحمه فرحمه بفضله. تؤمن بهذا كله حتى تكون بحق مؤمنا بقدر الله سبحانه وتعالى. قال وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، يعني من الذي يكون ظالما؟ الذي يعتدي بأخذ ما ليس حقا له، والله سبحانه وتعالى لا يأخذ ما ليس له. والظلم أصلا تعريفه وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، الله سبحانه وتعالى لا يضع شيئا في غير موضعه، لذلك لا يقع الظلم منه أبدا. وكل ما في هذا الكون هو ملك له، هو ملك له، فلا يأخذ إلا ما هو ملك له، فلا يقع الظلم منه، والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار دار، ألا له الخلق والأمر كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. الخلق كله، كل المخلوقات في هذا الكون له سبحانه وتعالى من كله، وهو خالقها وهو موجدها، والأمر له، الأمر الكوني والأمر الشرعي له سبحانه، الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الكوني كل ما يوجد على وجه هذه البسيطة فهو من أمره الكوني، الأمر الشرعي ما وجد في شرعه من تحليل وتحريم، أوامر ونواهي كله لله سبحانه. فالخلق خلقه هو الذي خلق الخلق وهو أوجدهم من العدم وهو المالك لهم والدار داره سواء دار الدنيا أو دار البرزخ أو دار الآخرة كلها لله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا أحد يسأل الخالق ماذا تفعل في خلقك فالخلق خلقه كله مملوك له فلا أحد يسأله والخلق هم يسألون الله سبحانه وتعالى يسأل الخلق فهو ملك له ويسألهم عما يفعلون ولا يقال لما ولا كيف لا تعترض ولا تورد الإيرادات والأسئلة لما فعل كذا وكيف فعل كذا ولما لم يفعل كذا ليس من حقك لما هدى فلان وأضل فلان وكيف رزق فلان ولم يرزق فلان كل هذه الأسئلة باطلة ليست من حقك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون نؤمن بأنه تبارك وتعالى لا يفعل فعلا إلا لحكمة بالغة من ورائها تحقيق المصالح ودرء المفاسد ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا ويكفينا هذا واشغل نفسك بعد ذلك بماذا؟ بما أمرك الله به وهو إيش؟ أن تتعلم وأن تعمل ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه أبدا ما في أحد يدخل بين الله وبين خلقه ويسأل ويستفسر لما فعل كذا الله سبحانه وتعالى يفعل في عباده ما يشاء قال المؤلف رحمه الله وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار إيش المقصود بالآثار؟ السنن السنن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله تقريراته ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ونسمع بهذا كثيرا واليوم بالذات أقول لك لا لا تركنا من السنة جيب لنا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه ويقول بيني وبينكم كتاب الله ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه إيش اللي مثل القرآن السنة وقال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة وحي من الله مثل القرآن بل إذا فقدت السنة لا يمكنك أن تفهم القرآن لذلك بعض السلف قالوا السنة قاضية عن القرآن لا يمكن أن تستغني عن السنة كيف ستفسر وأقيم الصلاة يأتيك رجل ويقول لك اتركني من كل العادات التي وجدنا عليها الناس أنا لا أؤمن إلا بدين شرع قال الله وأقيم الصلاة كيف أصلي أثبت لي لن تجد الفجر ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاث والعشاء أربعة وين هذه في القرآن أين تفاصيل هذه الأحكام التي حكم الله سبحانه وتعالى بها في القرآن من صلاة وصيام وزكاة وحج كل هذا ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في الصلاة حكما النبي صلى الله عليه وسلم كتابه أنزل إليك لتبين للناس ما نزل إليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله سبحانه وتعالى وقال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالذي يأخذ بالقرآن ويكذب بالسنة هو مكذب بالقرآن لو كنت مصدقا بالقرآن حقا لخذت بهذه الآيات الله بن مسعود لما احتج على المرأة احتج عليها بهذه الآية لما جاءت وقالت له إني لا أرى النهي عن النمس في القرآن قال لو أنك قرأته لوجدته قالت والله لقد قرأته من أوله إلى آخره ولا أجد فيه النمص. فقال له ألم تقرأي قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ها هو موجود في القرآن. فكل السنة داخلة في هذه الآية وملزمة للعباد بها. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بأوامره الموجودة في سنته صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كيف سنحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حكم سنته. وقد نقل العلماء الاتفاق على أن طاعة الله تكون بطاعة كتابه وطاعة الرسول تكون بطاعة سنته صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ومصليه جهنم وساءت مصيرا. ترك سنته مشاقة له عليه الصلاة والسلام. والأدلة في هذا المعنى كثيرة. وقد أجمع العلماء على أن تارك السنة المكذب بها كافر خارج من ملة الإسلام، لأنه مبطل لشريعة الله، ما عنده شريعة هذا. لذلك قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار صلى الله عليه وسلم ولو شيء واحد أو اثنين من الأخبار الثابتة بحق ينكرها ويردها كأخبار الدجال، أخبار نزول عيسى عليه السلام، أخبار خروج المهدي، أخبار الحوض، أخبار الشفاعة وغير ذلك من الحديث وردت، فاتهمه على الإسلام، اتهمه بأنه رجل منافق يريد أن يهدم دين الله تبارك وتعالى واحذره، فإنه رجل رديء المذهب، يعني مذهبه ودينه الذي يمشي عليه رديء سيء مفسد، رديء المذهب والقول. قوله هذا الذي ينكر به سنة النبي صلى الله عليه وسلم رديئة فاسدة. ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم. فمن طعن على رسول الله كفر. تعرفون قول الله تبارك وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تعرفون سبب نزول هذه الآية؟ أقوام كانوا من المسلمين، هم مسلمون، كانوا يقولون قادتنا كبار البطون في المعارك يجبنون، من يعنون؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم مسلمون لكن يمزحون مسخر زي ما بيسميها بعض الشباب اليوم جلسة أنس بيستانسوا، ها مسخرة بإيش؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. فنزلت الآية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كانوا مؤمنين وكفروا بهذا القول بهذا الفعل الذي فعلوه. جاء الرجل يلتمس الأعذار إنما كنا نخوض ونلعب، ما كنا نريد أن نكفر ولا نظن أن الأمور ستصل إلى هذا الموصل، كنا نخوض ونلعب نمزح نمشي الوقت. قال بالله وآياته ورسوله ما وجدتم شيء تمزحون به إلا هذا؟ لو عظم الإيمان في النفوس ما وصل الأمر إلى هذا الموصل، قد كفرتم بعد إيمان. فهذا حال الذي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة مؤدى الذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الطعن في دين الله، وقصده الدين شريعة الله يريد أن يهدمها، لكن ما وجد سبيلا للناس يأتي للعامة يقول لهم دينكم فاسد يضربون حتى يقتلونه. لكن لو جاءهم بالتسلسل شوي شوي الأمر يكون عنده مقبول أكثر عند الناس. كيف؟ تعال أول ما نبدأ في معاوية ليش؟ معاوية صار بينه وبين علي بن أبي طالب حروب، مظبوط؟ تمام. الناس في لها عاطفة ناحية علي بن أبي طالب، تميل. ليش؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، زوج فاطمة، قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، ها الذي يعاديه في مشكلة. إذن النفوس متقبلة، إلى أننا نطعن في من؟ في معاوية، وفي من مع معاوية كعمر بن العاص. فأول ما يبدأ لك بهؤلاء، فمن سمعته يطعن في هؤلاء فاعلم أنه قد ارتقى على الدرجة الأولى من درجات السلم ويريد دين الله، لكن يبدأ معك بالتدرج واحدة واحدة. فهذا السبيل الذي ممكن أن يجد من نفسك قبولا، ممكن، لأنه إيش؟ في نفوس تميل شوي، فيبدأ في معاوية وعمر بن العاص، ثم بعد ذلك يبدأ يرتقي إلى أن يصل في أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وهذا الذي ترونه الآن، الذي سمعناه من الذين بدأوا بمعاوية وعمر وصلوا إلى أبي بكر وعمر. طيب، ثم بعد ذلك هدم دينكم بالكامل، أنت تشعر أو لا تشعر لكن دينك انتهى. كيف؟ من الذي أوصل لك السنة والقرآن؟ كيف وصلك القرآن؟ من الذي بلغون القرآن؟ الصحابة هم الذين حملوا القرآن وبلغوه لمن بعدهم. طيب، إذا كان الصحابة كفار، الكافر يقبل خبره؟ يقبل نقله؟ لا يقبل. إذن قرآنكم باطل. شفت كيف التدرج؟ هذه هي التدرج اللي هو وصل. لذلك الرافضة تدرج، وهذا التدرج وصلوا إلى أن القرآن محرف بهذه الطريقة، تدرج واحدة واحدة لحد ما وصلوا إلى القرآن محرف، وضعه الصحابة، غيروا وبدلوا الذي يريدونه لأنهم كفار. هذه طريقته. إذن الذي يطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يريد في النهاية إلى إيش؟ إلى أن يصل إلى هدم شريعة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء قول أبي زرعة الرازي رحمه الله، قال: من طعن على واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. واحد بس فهو زنديق. ليش؟ لأنه يريد أن يصل إلى هذا. السلف كانوا فطناء وليسوا أغبياء كبعض من هم اليوم موجودين بدعوى حسن الظن. حسن الظن وصلهم إلى الغباء بحقيقة. هذا ما عاد حسن الظن، هذا صار غباء سذاجة. يحسن الظن بمن يفسد دين الله سبحانه وتعالى ويقول لك أحسن الظن. الأصل حسن الظن، ابقى أحسن الظن لحد ما يدمر الدين وانت تقول تحسن في الظن. إلى متى؟ إحسان الظن واجب في من أظهر لك الخير، واجب عليك أن تحسن الظن به. أما من أظهر لك الباطل فهذا يجب عليك أن تحذر منه وأن تحذره وأن تحفظ دين الله سبحانه وتعالى منه. قال: ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. كل هذا الدين الشرع الذي عرفناه من أين؟ بالآثار. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. شوف كيف وصل. هذه كلمة قد أثرت عن أكثر من واحد من السلف، كانوا السنة قاضية عن القرآن، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وبعض السلف قال: أنا لا أجرؤ على هذه الكلمة، لكن القرآن والسنة لا يفترق. قال المؤلف رحمه الله: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق. الكلام أخذ والرد، مجادلة، مجادل، تجادل الشخص، تتكلم معه ويرد لك الكلام، هذه المجادلة. والخصومة بمعنى المجادلة، لأن المجادلة أصلا تؤدي إلى الخصومة، مخاصمة فيما بينهما الطرفين عندما يتجادلان. هذا أصلا هو في دين الله قد نهى عنه السلف وحذروا منه كثيرا، وحذروا من مخالطة أهل البدع
ومن الخصومة معهم والمجادلة معهم في الباطل،
لأن ذلك يؤدي إلى إمراض القلوب وإضعاف عقيدة الولاء والبراء. فلذلك نهى السلف عن ذلك. وفي القدر خاصة النهي أشد. ليش؟ قال هذا منهي عنه عند جميع الفرق وليس فرقة واحدة دون فرقة، لأن القدر سر الله، هذا هو السبب. مهما جادلت، مهما خاصمت، مهما تناقشت، في النهاية ستصل إلى باب مسدود لن تصل إلى شيء، وستبقى في حيرة وضياع. فلا يجوز لك أن تخوض في هذا الذي هو سر الله في خلقه. ونهى الرب جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، نهى جميع الخلق ومنهم الأنبياء عن الكلام في القدر والخوض فيه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، علها النبي صلى الله عليه وسلم اللي مضبوطة بالنصب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر، يعني كلهم متفقون على عدم جواز الخوض في مسائل القدر، لأن القدر سر الله في خلقه. القدر سر الله في خلق هذه الكلمة، وإن كانت جاءت في حديث لكن الحديث ضعيف، لكن علماء الإسلام عليها، علماء الإسلام على تقريرها وعلى إقرارها. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان، هذا الواجب عليك في مسائل القدر. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء، كتب مقادير كل شيء قبل 50,000 سنة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. كل هذه مسائل قدر تؤمن بها وتسلم كما جاءت، كما أمرنا. فما جاءك من مسائل القدر قد نص عليه في القرآن والسنة تسلم وتؤمن، وغير ذلك تسكت وتتوقف ولا تزد على ذلك. فالمسألة خطيرة. وكما ذكرنا نؤمن بهذه التي ذكرناها، نؤمن بحكمة الله تبارك وتعالى في أفعاله، ونؤمن بأن الله ليس بظلام للعبيد، بس ننتهي بها. واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، كل الأشياء التي ذكرت في مسائل القدر وجب عليك أن تؤمن بها. قدر الله سبحانه وتعالى رزق المرء، قدر له شقي أم سعيد، قدر له حياته وكم يموت، كل هذا نؤمن به ونصدق ونؤمن بكل ما تقدم، واسكت عما سوى ذلك. هذه عقيدة أهل السنة، هذه طريقتهم في التعامل مع مسائل القدر. قد قدمنا القدر وكيف يكون الإيمان به ومن خالف به، هذا كله قد تقدم معنا، لكن هنا المقصود تقريره هو عدم الخوض والجدال والمخاصمة في مسائل القدر. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء. الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء واجب، يعني يجب عليك أن تؤمن بالإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والإسراء هو السير في الليل، والمعراج هو الصعود. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو في مكة، وأخذه على الدابة تسمى البراق، وانطلقت من مكة إلى بيت المقدس، مسافة طويلة أكثر من 2000 كيلو، لكن الدابة هذه كانت دابة عظيمة وسريعة، كان إذا مدت قائمتها تصل إلى بعد نظرها. ووصلت إلى بيت المقدس وربطها النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة البيت مكان ما يربط الأنبياء ودخل المسجد وصلى به الأنبياء كما جاء في حديث الإسراء والمعراج. ثم صعد جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا ووجد فيها الأنبياء ثم السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة توصل إلى السماء السابعة وكلم الله تبارك وتعالى وكلمه ربه تبارك وتعالى وشرعت الصلوات الخمس. كل هذا مذكور في حديث الإسراء والمعراج وهو في الصحيحين. نؤمن بهذا كله ونؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى ما فيها ورأى النار ورأى ما فيها وكل ما ذكر في هذا الحديث في الصحيحين فنؤمن ونصدق به وما صح من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ونؤمن أنه حق وأسرى الله سبحانه وتعالى بنبيه بجسده وروحه حقيقة لا مناما كما يدعيه بعض الفرق، لا بل كان الإسراء بروحه ولا لما أنكره الكفار. الكفار ما كانوا ينكرون المنامات، ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أنكروا عليه هذا لما قال لهم هذا الأمر، أنكروا عليه وصاروا يستهزئون ويضحكون من هذا الكلام. كيف حصل هذا أمر خارج عن المعتاد؟ كيف يحصل من أمر كهذا؟ حتى طلبوا منه أمارة علامة على صدقه في ذلك، فقالوا له صف لنا بيت المقدس. يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى بيت المقدس ولا يعرف أوصافه، قالوا له صف لنا بيت المقدس علامة على صدقك. فجاءه جبريل ببيت المقدس أمامه ويراه ويصف مباشرة وصفه له، فبان صدقه فيما ذكر صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما ورد من روايات فيها أن هذه القصة كانت في منام هذه روايات باطلة، روايات الصحيحة أنه كان بروحه وجسده، فنؤمن بذلك كله. وصار إلى العرش، يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرش الرحمن وكلم الله تبارك وتعالى كما جاء في حديث الإسراء، ودخل الجنة كما جاء فيها أيضا، وطلع إلى النار ورأى الملائكة. لاحظ قوله ودخل الجنة وطلع إلى النار، لا ما دخل النار، طلع إليها ورأى ما فيها، وأما الجنة فدخلها. ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء، ورأى سرادقات العرش والكرسي، يعني ما حول العرش وما حول الكرسي رآه صلى الله عليه وسلم، وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة، كل هذا رآه في اليقظة وليس في المنام، وإسراؤه كان في اليقظة لا في المنام. حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة. في تلك الليلة فرضت الصلوات الخمس، كان أول ما فرضت 50 صلاة فرضها الله عليه لما وصل إلى السماء السابعة، فأخبره الله سبحانه وتعالى بذلك وأنه فرض على هذه الأمة 50 صلاة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه موسى وقال له إني أعرف أمتك لا يقدرون على ذلك، فارجع إلى ربك واطلب منه أن يخفف. فرجع وخفف إلى أن وصار هذا الرجوع أكثر من مرة إلى أن خفف إلى 5 صلوات ولهن أجر 50 صلاة، فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، صلي 5 صلوات لكن أجر 50 صلاة. وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة، هذا كله كان قبل هجرته إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. هكذا جاء في الحديث أن الشهيد روحه تكون في طير في أجساد طيور في الجنة، تسرح وتتنعم في الجنة، وهذا في أرواح الشهداء. قال وتأوي إلى قناديل تحت العرش، هكذا جاء في الحديث. وأرواح الفجار والكفار في بئر براهوت وهي في سجين، هذا ورد في حديث ضعيف لا يصح. والصحيح أن أرواح الكفار في قبورهم يعذبون كما صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. والروح تطلق في اللغة ويراد بها حياة ذوات الأرواح، فالحياة على قسمين: حياة حركة، وهذه تكون في ذوات الأرواح، وحياة نمو، وهذه تكون في الأشجار والنباتات. هذا التقسيم ذكره ابن القيم رحمه الله. الحياة حياتان: حياة حركة وهي التي تكون من ذوات الأرواح، وحياة نمو وهي التي تكون في الأشجار والنباتات. شوف الشجرة الآن عندما تقطعها تيبس تموت، هذه فيها حياة لكن لا روح فيها. أي نعم. وأما الحيوان والإنسان هذا إذا مات خرجت الروح، ففيه روح. كذلك الجنين في بطن أمه قبل الأشهر الأربع تكون فيه حياة من قبل حياة الأشجار والنباتات، إنه لا روح فيه، الروح تدب فيه بعد الأربع أشهر، عندئذ تصبح حياته كحياة بقية البشر. أما قبل ذلك فتكون حياته كحياة النباتات، كحياة النباتات والأشجار لا روح فيها، وإنما هي نمو، ينمو يكبر لكن لا روح فيه. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم. يشير في هذا إلى حديث البراء بن عازب الذي ذكر فيه بأن الميت إذا وضع في قبره أجلس، جاءه ملكان فأجلساه فسألاه: من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا النبي الذي بعث فيكم؟ فإذا كان رجلا صالحا قال: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. والجواب على هذا السؤال يكون على حسب العلم والعمل والإيمان في الدنيا، وليس مجرد جريدة يحفظها وينتهي الأمر، لا، حتى لو كان حفظ الحديث بالكامل ولم يؤمن ولم يعمل لن يجيب. الإجابة تكون على حسب العلم والإيمان والعمل، فإذا كان من أهل الإيمان والعمل أجاب بهذا الذي ذكرنا، وإذا كان ليس من ذلك يقول: ها ها لا أدري. ثم بعد ذلك المؤمن ينعم ويوسع له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويبقى في نعيمه إلى أن تقوم الساعة، والكافر يعذب في قبره، يضغط عليه قبره، يضيق عليه وتفتح له باب إلى النار ويبقى يعذب إلى أن تقوم الساعة، هكذا ورد في الحديث. وهذان الملكان جاء في رواية عند الترمذي بأن اسمهما منكر ونكير. قال: ثم تسل روحه بلا ألم، كما جاء بأن روحه تخرج منه بلا ألم، بخلاف الكافر إذا خرجت روحه تخرج بألم شديد، كما لو أن صوفا قد التف على شوك ثم نزع الصوف من الشوك. قال: ويعرف الميت الزائر إذا زاره. لا يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه كلها ضعيفة. إنك لا تسمع الموتى، هذا الذي يصح، قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. فالأصل أن الذي في القبر لا يسمع ولا يعلم شيئا مما هو خارج القبر، اللهم إلا قرع نعالي الذين يشيعونه عندما يدفنونه في القبر ويذهبون، لأنه يصبح كأنهم على السقف من أعلى، فسوف يسمع قرع نعالهم فقط، هذا الذي ورد به النص. وهذه الأمور الغيبية، أمور القبر وما يحصل فيه كله أمور غيبية لا تقاس على أمور الدنيا. ما ثبتت به الأخبار أثبتناه، وما لم تثبت به الأخبار لم نثبته، هذه عقيدتنا في ذلك، لأن مسائل بالنسبة لنا غيبية لا نعلم عنها شيئا. فلا يصح شيء في أن الميت يسمع من هم خارج خارج القبر. قال ويتنعم المؤمن في القبر. طبعا هذه مسألة سماع الميت للزائر هذه من ذرائع المشركين. المشركون الذين يشركون ويعبدون الأولياء ويعبدون القبور يتذرعون بهذا، يقولون قد ثبت سماع الميت فإذا نحن ندعوه ونتقرب إليه، وهذا باطل. سواء قلنا بأنه يسمع أو لا يسمع كله باطل هذا الكلام الذي ذكروه، لأنه حتى لو كان يسمع لا يجوز لك دعاؤه، لأنه إذا كان يسمع فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه يسمع ولم يذكر لنا أننا ندعوه ونسأله في هذه الحال. هذا لو سلمنا بأنه يسمع، ولكنه على كل حال لا يسمع، ولا حديث التي تدل على أنه يسمع ضعيفة لا يصح منها شيء. ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله، كما ذكرنا في حديث البراء بأنه يفتح عليه نار باب إلى نار جهنم أو طاق إلى نار جهنم، وكذلك المؤمن يفتح له طاق في إلى الجنة، وذا والكافر يعذب والمؤمن ينعم وهو في قبره على ما جاء في حديث البراء وغيره من الأحاديث الصحيحة. ننتهي إلى هنا إن شاء الله نتوقف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب، أي يجب الإيمان تصديق بأن الأطفال إذا أصابهم شيء يؤلمهم في دار الدنيا كضرب وغيره يألمون يعني يتألمون، وهذا أمر محسوس مشاهد لا يحتاج إلى النقاش والمجادلة فيه. لو ضربت الولد الصغير يشعر بالألم يصرخ يبكي، هذا أمر لا إشكال في حقيقته، لكن أهل البدع دائما يشوشون ويخرجون بأشياء يعني شاذة ومخالفة. هذا الرجل بكر بن أخت عبد الواحد وبكر بن أبي أخت عبد الواحد بن زيد البصري من الخوارج، أحد الخوارج خرج بهذه البدعة المحدثة والصفصطة الزائدة، وقال بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في الدنيا لا يعلمون، وهذا كما علمنا مخالف لما هو مشاهد محسوس، وذكر هذا القول يغني عن رده ويكفي في بيان ضلال من خالف فيه وقرر هذا الكلام. لكن هذا يبين لنا أن المؤلف يذكر في كتابه هذا ما حصل في وقته أو في أو قبله من البدع، فيذكر أصول أهل السنة التي تخالف البدع التي تحصل من قبل أهلها. قال المؤلف رحمه الله وأعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، هذا من فضل الله ومن عدل الله. فإدخال الله تبارك وتعالى للناس الجنة من فضله وتكرمه عليهم، وعذاب الناس ممن يستحق العذاب في نار جهنم وإدخاله نار جهنم هذا من عدل الله، فبعدل الله سبحانه وتعالى يدخل من يستحق النار النار، وبفضله يدخل من يستحق الجنة الجنة. ولا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، يعني أعمال العباد ليست هي التي تدخل الناس الجنة، بل الناس يدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، أما الأعمال فسبب لدخول الجنة. لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا أن يأتي بالسبب وهو العمل، لكن العمل هذا ليس ثمنا لدخول الجنة، ليس ثمنا لدخول الجنة، فدخول الجنة يحصل برحمة الله سبحانه وتعالى للعباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني عمله لن يكون ثمنا لدخوله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة يكون برحمة الله سبحانه وتعالى، فبرحمة الله يدخل من يستحق الجنة الجنة برحمة وفضل منه سبحانه وتعالى. وأما قول الله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الآن في الحديث قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وفي هذه الآية: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء الأولى باء العوض ثمنية، الباء الثانية باء السببية، هذا الفرق بينهما، يعني لن يكون عمل أحدكم عوضا وثمنا لدخول الجنة، ولكن عمله سبب لدخول الجنة. فعلق الله سبحانه وتعالى دخول الجنة على سبب، وهو إيش؟ العمل. فإذا عملت دخلت الجنة، لم تعمل لا تدخل الجنة. ودخولك الجنة أصلا هو بفضل من الله سبحانه وتعالى وتكرما منه سبحانه وتعالى. قال: ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم، عذبهم غير ظالم لهم. لو حصل هذا وعذب الله سبحانه وتعالى أهل السماوات والأرض جميعا، من كان صالحا منهم ومن كان فاجرا، يعذبهم وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على العباد من النعم الشيء العظيم والكثير، وهم يشكرون وواجب عليهم أن يشكروا، ولكن من شكر منهم لا يستطيع أن يأتي بشكر النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، فالتقصير حاصل. فلو عذبهم الله سبحانه وتعالى يعذبهم وهو غير ظالم لهم، وهذا معنى الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته لا يعذب أهل الإيمان الذين يختم لهم على خير. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم أبدا، لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالظلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: ولا يظلم ربك أحدا، وقال في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وإني جعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه، فلا يظلم أحدا من العباد، هذه تجعلها نصب عينيك وتحفظها جيدا. أي شبهة بعد ذلك ترد عليك في القدر فتذكر هذا، أي شيء تذكر هذه الآيات وهذه الأحاديث واتهم عقلك، وآمن بعد ذلك بكل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به من مسائل القضاء والقدر، واعلم أن ربك ما كان بظلام للعبيد ولا يظلم أحدا، واحفظ هذه الآيات، وآمن بأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. بعد ذلك ما يرد على عقلك من أسئلة طردها ولا تسترسل معها. فكما سيأتي معنا إن شاء الله بأن القدر سر الله في خلقه، لا تتجاوز، لا تبحث عن أشياء لا علم لك بها، وآمن بأن الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها لحكمة، ربما تدرك أنت الحكمة وربما لا تدركها، فتؤمن بأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن من عذبه الله لم يعذبه إلا وهو يستحق العذاب، ومن رحمه فرحمه بفضله. تؤمن بهذا كله حتى تكون بحق مؤمنا بقدر الله سبحانه وتعالى. قال: وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. يعني من الذي يكون ظالما؟ الذي يعتدي بأخذ ما ليس حقا له. والله سبحانه وتعالى لا يأخذ ما ليس له. والظلم أصلا تعريفه وضع الشيء في غير موضعه. وضع الشيء في غير موضعه. الله سبحانه وتعالى لا يضع شيئا في غير موضعه، لذلك لا يقع الظلم منه أبدا. وكل ما في هذا الكون هو ملك له، هو ملك له، فلا يأخذ إلا ما هو ملك له، فلا يقع الظلم منه. والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره. ألا له الخلق والأمر كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. الخلق كله، كل المخلوقات في هذا الكون له سبحانه وتعالى من كلها، وهو خالقها وهو موجدها. والأمر له، الأمر الكوني والأمر الشرعي له سبحانه. الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الكوني كل ما يوجد على وجه هذه البسيطة فهو من أمره الكوني. الأمر الشرعي ما وجد في شرعه من تحليل وتحريم، أوامر ونواهي، كله لله سبحانه. فالخلق خلقه، هو الذي خلق الخلق وهو أوجدهم من العدم، وهو المالك لهم، والدار داره، سواء دار الدنيا أو دار البرزخ أو دار الآخرة، كلها لله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا أحد يسأل الخالق ماذا تفعل في خلقك، فالخلق خلقه كله مملوك له، فلا أحد يسأله. والخلق هم يسألون، الله سبحانه وتعالى يسأل الخلق فهم ملك له ويسألهم عما يفعلون. ولا يقال لما ولا كيف، لا تعترض ولا تورد الإيرادات والأسئلة، لما فعل كذا وكيف فعل كذا ولما لم يفعل كذا، ليس من حقك. لما هدى فلان وأضل فلان، وكيف رزق فلان ولم يرزق فلان، كل هذه الأسئلة باطلة ليست من حقك. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نؤمن بأنه تبارك وتعالى لا يفعل فعلا إلا لحكمة بالغة من ورائها تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا، ويكفينا هذا. واشغل نفسك بعد ذلك بماذا؟ بما أمرك الله به، وهو إيش؟ أن تتعلم وأن تعمل. ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه أبدا، ما في أحد يدخل بين الله وبين خلقه ويسأل ويستفسر لما فعل كذا. الله سبحانه وتعالى يفعل في عباده ما يشاء. قال المؤلف رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول. إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، إيش المقصود بالآثار؟ السنن، السنن، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعاله، تقريراته، ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ونسمع بهذا كثيرا، واليوم بالذات أقول لك: لا لا، تركنا من السنة، جيب لنا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، ويقول بيني وبينكم كتاب الله، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إيش اللي مثل القرآن؟ السنة. وقال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله مثل القرآن. بل إذا فقدت السنة لا يمكنك أن تفهم القرآن. لذلك بعض السلف قالوا: السنة قاضية عن القرآن، لا يمكن أن تستغني عن السنة. كيف ستفسر وأقيموا الصلاة. يأتيك رجل ويقول لك اتركني من كل العادات التي وجدنا عليها الناس، أنا لا أؤمن إلا بدين شرع. قال الله وأقيموا الصلاة، كيف أصلي؟ أثبت لي. لن تجد الفجر ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاث والعشاء أربعة، وين هذه في القرآن؟ أين تفاصيل هذه الأحكام التي حكم الله سبحانه وتعالى بها في القرآن من صلاة وصيام وزكاة وحج؟ كل هذا ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، في الصلاة حكما النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب أنزل إليك لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله سبحانه وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يأخذ بالقرآن ويكذب بالسنة هو مكذب بالقرآن. لو كنت مصدقا بالقرآن حقا لخذت بهذه الآيات. عبد الله بن مسعود لما احتج على المرأة احتج عليها بهذه الآية، لما جاءت وقالت له إني لا أرى النهي عن النمس في القرآن، قال لو أنك قرأته لوجدته، قالت والله لقد قرأته من أوله إلى آخره ولا أجد فيه النمس، فقال له ألم تقرأي قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ها هو موجود في القرآن. فكل السنة داخلة في هذه الآية وملزمة للعباد بها. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بأوامره الموجودة في سنته صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كيف سنحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حكم سنته. وقد نقل العلماء الاتفاق على أن طاعة الله تكون بطاعة كتابه، وطاعة الرسول تكون بطاعة سنته صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ترك سنته مشاق له عليه الصلاة والسلام. والأدلة في هذا المعنى كثيرة. وقد أجمع العلماء على أن تارك السنة المكذب بها كافر خارج من ملة الإسلام، لأنه مبطل لشريعة الله، ما عنده شريعة هذا. لذلك قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار صلى الله عليه وسلم، ولو شيء واحد أو اثنين من الأخبار الثابتة بحق ينكرها ويردها، كأخبار الدجال، أخبار نزول عيسى عليه السلام، أخبار خروج المهدي، أخبار الحوض، أخبار الشفاعة وغير ذلك من الحديث وردت، فاتهمه على الإسلام، اتهمه بأنه رجل منافق يريد أن يهدم دين الله تبارك وتعالى، واحذره. فإنه رجل رديء المذهب، يعني مذهبه ودينه الذي يمشي عليه رديء سيء مفسد، رديء المذهب والقول. قوله هذا الذي ينكر به سنة النبي صلى الله عليه وسلم رديئة فاسدة. ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم. فمن طعن على رسول الله كفر. تعرفون قول الله تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تعرفون سبب نزول هذه الآية؟ أقوام كانوا من المسلمين، هم مسلمون، كانوا يقولون قادتنا كبار البطون في المعارك يجبنون. من يعنون؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم مسلمون لكن يمزحون مسخر، زي ما بيسميها بعض الشباب اليوم جلسة أنس، بيستانسوا، ها مسخرة بإيش؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. فنزلت الآية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كانوا مؤمنين وكفروا بهذا القول بهذا الفعل الذي فعلوه. جاء الرجل يلتمس الأعذار إنما كنا نخوض ونلعب ما كنا نريد أن نكفر ولا نظن أن الأمور ستصل إلى هذا الموصل كنا نخوض ونلعب نمزح نمشي الوقت. قال بالله وآياته ورسوله ما وجدتم شيء تمزحون به إلا هذا. لو عظم الإيمان في النفوس ما وصل الأمر إلى هذا الموصل قد كفرتم بعد إيمان. فهذا حال الذي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة مؤدى الذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الطعن في دين الله وقصده الدين شريعة الله يريد أن يهدمها لكن ما وجد سبيلا للناس يأتي للعامة يقول لهم دينكم فاسد يضربون حتى يقتلونه. لكن لو جاءهم بالتسلسل شوي شوي الأمر يكون عنده مقبول أكثر عند الناس. كيف؟ تعال أول ما نبدأ في معاوية. ليش؟ معاوية صار بينه وبين علي بن أبي طالب حروب مظبوط؟ تمام. الناس في لها عاطفة ناحية علي بن أبي طالب تميل. ليش؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ها الذي يعاديه في مشكلة. إذن النفوس متقبلة إلى أننا نطعن في من؟ في معاوية وفي من مع معاوية كعمر بن العاص. فأول ما يبدأ لك بهؤلاء فمن سمعته يطعن في هؤلاء فاعلم أنه قد ارتقى على الدرجة الأولى من درجات السلم ويريد دين الله. لكن يبدأ معك بالتدرج واحدة واحدة. فهذا السبيل الذي ممكن أن يجد من نفسك قبولا ممكن لأنه في نفوس تميل شوي. فيبدأ في معاوية وعمر بن العاص ثم بعد ذلك يبدأ يرتقي إلى أن يصل في أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وهذا الذي ترونه الآن الذي سمعناه من الذين بدأوا بمعاوية وعمر وصلوا إلى أبي بكر وعمر. طيب ثم بعد ذلك هدم دينكم بالكامل أنت تشعر أو لا تشعر لكن دينك انتهى. كيف؟ من الذي أوصل لك السنة والقرآن؟ كيف وصلك القرآن؟ من الذين بلغون القرآن؟ الصحابة هم الذين حملوا القرآن وبلغوه لمن بعدهم. طيب إذا كان الصحابة كفار الكافر يقبل خبره؟ يقبل نقله؟ لا يقبل. إذن قرآنكم باطل. شفت كيف تدرج؟ هذه هي التدرج اللي وصل. لذلك الرافضة تدرج وهذا التدرج وصلوا إلى أن القرآن محرف بهذه الطريقة تدرج واحدة واحدة لحد ما وصلوا إلى القرآن محرف وضعه الصحابة غيروا وبدلوا الذي يريدونه لأنهم كفار. هذه طريقته. إذن الذي يطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يريد في النهاية إلى إيش؟ إلى أن يصل إلى هدم شريعة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء قول أبي زرعة الرازي رحمه الله قال من طعن على واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. واحد بس فهو زنديق. ليش؟ لأنه يريد أن يصل إلى هذا. السلف كانوا فطناء وليسوا أغبياء كبعض من هم اليوم موجودين بدعوى حسن الظن. حسن الظن وصلهم إلى الغباء بحقيقة. هذا ما عاد حسن الظن، هذا صار غباء سذاجة. يحسن الظن بمن يفسد دين الله سبحانه وتعالى ويقول لك أحسن الظن. الأصل حسن الظن، ابقى أحسن الظن لحد ما يدمر الدين وانت تقول تحسن في الظن. إلى متى؟ إحسان الظن واجب في من أظهر لك الخير، واجب عليك أن تحسن الظن به. أما من أظهر لك الباطل فهذا يجب عليك أن تحذر منه وأن تحذره وأن تحفظ دين الله سبحانه وتعالى منه. قال ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. كل هذا الدين الشرع الذي عرفناه من أين؟ بالآثار. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. شوف كيف وصل؟ هذه كلمة قد أثرت عن أكثر من واحد من السلف. كانوا السنة قاضية على القرآن، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وبعض السلف قال أنا لا أجرؤ على هذه الكلمة، لكن القرآن والسنة لا يفترقان. قال المؤلف رحمه الله: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق. الكلام أخذ والرد، مجادلة، مجادل، تجادل الشخص تتكلم معه ويرد لك الكلام، هذه المجادلة. والخصومة بمعنى المجادلة، لأن المجادلة أصلا تؤدي إلى الخصومة، مخاصمة فيما بينهم الطرفين عندما يتجادلان. هذا أصلا هو في دين الله قد نهى عنه السلف وحذروا منه كثيرا، وحذروا من مخالطة أهل البدع ومن الخصومة معهم والمجادلة معهم في الباطل، لأن ذلك يؤدي إلى إمراض القلوب وإضعاف عقيدة الولاء والبراء. فلذلك نهى السلف عن ذلك. وفي القدر خاصة النهي أشد. ليش؟ قال هذا منهي عنه عند جميع الفرق وليس فرقة واحدة دون فرقة، لأن القدر سر الله. هذا هو السبب. مهما جادلت، مهما خاصمت، مهما تناقشت، في النهاية ستصل إلى باب مسدود لن تصل إلى شيء، وستبقى في حيرة وضياع. فلا يجوز لك أن تخوض في هذا الذي هو سر الله في خلقه. ونهى الرب جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، نهى جميع الخلق ومنهم الأنبياء عن الكلام في القدر والخوض فيه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، علها النبي صلى الله عليه وسلم اللي مضبوطة بالنصب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر، يعني كلهم متفقون على عدم جواز الخوض في مسائل القدر، لأن القدر سر الله في خلقه. القدر سر الله في خلقه، هذه الكلمة وإن كانت جاءت في حديث لكن الحديث ضعيف، لكن علماء الإسلام عليها، علماء الإسلام على تقريرها وعلى إقرارها. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان، هذا الواجب عليك في مسائل القدر. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء، كتب مقادير كل شيء قبل 50,000 سنة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. كل هذه مسائل قدر تؤمن بها وتسلم كما جاءت، كما أمرنا. فما جاءك من مسائل القدر قد نص عليه في القرآن والسنة تسلم وتؤمن، وغير ذلك تسكت وتتوقف ولا تزد على ذلك. فالمسألة خطيرة. وكما ذكرنا نؤمن بهذه التي ذكرناها، نؤمن بحكمة الله تبارك وتعالى في أفعاله، ونؤمن بأن الله ليس بظلام للعبيد، وبس ننتهي بها. واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، كل الأشياء التي ذكرت في مسائل القدر وجب عليك أن تؤمن بها. قدر الله سبحانه وتعالى رزق المرء، قدر له شقي أم سعيد، قدر له حياته وكم يموت، كل هذا نؤمن به ونصدق ونؤمن بكل ما تقدم. واسكت عما سوى ذلك. هذه عقيدة أهل السنة، هذه طريقتهم في التعامل مع مسائل القدر. قد قدمنا القدر وكيف يكون الإيمان به ومن خالف به، هذا كله قد تقدم معنا، لكن هنا المقصود تقريره هو عدم الخوض والجدال والمخاصمة في مسائل القدر. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء. الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء واجب، يعني يجب عليك أن تؤمن بالإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والإسراء هو السير في الليل، والمعراج هو الصعود. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو في مكة وأخذه على الدابة تسمى البراق، وانطلقت من مكة إلى بيت المقدس، مسافة طويلة أكثر من 2000 كيلو، لكن الدابة هذه كانت دابة عظيمة وسريعة، كان إذا مدت قائمتها تصل إلى بعد نظرها، فوصلت إلى بيت المقدس وربطها النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة البيت مكان ما يربط الأنبياء، ودخل المسجد وصلى به الأنبياء كما جاء في حديث الإسراء والمعراج. ثم صعد جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا ووجد فيها الأنبياء، ثم السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، توصل إلى السماء السابعة وكلم الله تبارك وتعالى، وكلمه ربه تبارك وتعالى، وشرعت الصلوات الخمس. كل هذا مذكور في حديث الإسراء والمعراج وهو في الصحيحين، نؤمن بهذا كله، ونؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى ما فيها ورأى النار ورأى ما فيها، وكل ما ذكر في هذا الحديث في الصحيحين فنؤمن ونصدق به، وما صح من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ونؤمن أنه حق وأسرى الله سبحانه وتعالى بنبيه بجسده وروحه حقيقة، لا مناما كما يدعيه بعض الفرق، لا بل كان الإسراء بروحه، ولا لما أنكره الكفار، الكفار ما كانوا ينكرون المنامات، ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أنكروا عليه هذا، لما قال لهم هذا الأمر أنكروا عليه وصاروا يستهزئون ويضحكون من هذا الكلام، كيف حصل هذا الأمر خارج عن المعتاد، كيف يحصل من أمر كهذا، حتى طلبوا منه أمارة علامة على صدقه في ذلك، فقالوا له صف لنا بيت المقدس، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى بيت المقدس ولا يعرف أوصافه، قالوا له صف لنا بيت المقدس علامة على صدقك، فجاءه جبريل ببيت المقدس أمامه ويراه ويصف مباشرة وصفه له، فبان صدقه فيما ذكر صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما ورد من روايات فيها أن هذه القصة كانت في منام، هذه روايات باطلة، روايات الصحيحة أنه كان بروحه وجسده، فنؤمن بذلك كله. وصار إلى العرش، يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرش الرحمن وكلم الله تبارك وتعالى كما جاء في حديث الإسراء، ودخل الجنة كما جاء فيها أيضا، وطلع إلى النار ورأى الملائكة، لاحظ قوله ودخل الجنة وطلع إلى النار، لا ما دخل النار، طلع إليها ورأى ما فيها، وأما الجنة فدخلها، ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل، ونشرت له الأنبياء، ورأى سرادقات العرش والكرسي، يعني ما حول العرش وما حول الكرسي رآه صلى الله عليه وسلم، وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة، كل هذا رآه في اليقظة وليس في المنام، وإسراؤه كان في اليقظة لا في المنام. حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة. في تلك الليلة فرضت الصلاة الخمس، كان أول ما فرضت 50 صلاة فرضها الله عليه لما وصل إلى السماء السابعة، فأخبره الله سبحانه وتعالى بذلك وأنه فرض على هذه الأمة 50 صلاة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه موسى وقال له إني أعرف أمتك لا يقدرون على ذلك، فارجع إلى ربك واطلب منه أن يخفف. فرجع وخفف إلى أن وصار هذا الرجوع أكثر من مرة إلى أن خفف إلى 5 صلوات ولهن أجر 50 صلاة، فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. صلي 5 صلوات لكن أجر 50 صلاة. وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة. هذا كله كان قبل هجرته إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. هكذا جاء في الحديث أن الشهيد روحه تكون في طير، في أجساد طيور في الجنة، تسرح وتتنعم في الجنة، وهذا في أرواح الشهداء. قال: وتأوي إلى قناديل تحت العرش. هكذا جاء في الحديث. وأرواح الفجار والكفار في بئر براهوت وهي في سجين. هذا ورد في حديث ضعيف لا يصح، وصحيح أن أرواح الكفار في قبورهم يعذبون كما صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. والروح تطلق في اللغة ويراد بها حياة ذوات الأرواح. فالحياة على قسمين: حياة حركة، وهذه تكون في ذوات الأرواح، وحياة نمو، وهذه تكون في الأشجار والنباتات. هذا التقسيم ذكره ابن القيم رحمه الله. الحياة حياتان: حياة حركة وهي التي تكون من ذوات الأرواح، وحياة نمو وهي التي تكون في الأشجار والنباتات. شوف الشجرة الآن عندما تقطعها تيبس تموت، هذه فيها حياة لكن لا روح فيها. أي نعم. وأما الحيوان والإنسان هذا إذا مات خرجت الروح، ففيه روح. كذلك الجنين في بطن أمه قبل الأشهر الأربع تكون فيه حياة من قبل حياة الأشجار والنباتات، إنه لا روح فيه. الروح تدب فيه بعد الأربع أشهر، عندئذ تصبح حياته كحياة بقية البشر. أما قبل ذلك فتكون حياته كحياة النباتات، كحياة النباتات والأشجار لا روح فيها، وإنما هي نمو، ينمو يكبر لكن لا روح فيه. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم. يشير في هذا إلى حديث البراء بن عازب الذي ذكر فيه بأن الميت إذا وضع في قبره أجلس، جاءه ملكان فأجلساه فسألاه: من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا النبي الذي بعث فيكم؟ فإذا كان رجلا صالحا قال: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. والجواب على هذا السؤال يكون على حسب العلم والعمل والإيمان في الدنيا، وليس مجرد جريدة يحفظها وينتهي الأمر، لا، حتى لو كان حفظ الحديث بالكامل ولم يؤمن ولم يعمل لن يجيب. الإجابة تكون على حسب العلم والإيمان والعمل. فإذا كان من أهل الإيمان والعمل أجاب بهذا الذي ذكرنا، وإذا كان ليس من ذلك يقول: ها ها لا أدري. ثم بعد ذلك المؤمن ينعم ويوسع له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويبقى في نعيمه إلى أن تقوم الساعة. والكافر يعذب في قبره يضغط عليه قبره، يضيق عليه، وتفتح له باب إلى النار، ويبقى يعذب إلى أن تقوم الساعة. هكذا ورد في الحديث، وهذان الملكان جاء في رواية عند الترمذي بأن اسمهما منكر ونكر. قال: ثم تسل روحه بلا ألم، كما جاء بأن روحه تخرج منه بلا ألم، بخلاف الكافر إذا خرجت روحه تخرج بألم شديد، كما لو أن صوفا قد التف على شوك ثم نزع الصوف من الشوك. قال: ويعرف الميت الزائر إذا زاره. لا يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه كلها ضعيفة. إنك لا تسمع الموتى، هذا الذي يصح، قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. فالأصل أن الذي في القبر لا يسمع ولا يعلم شيئا مما هو خارج القبر، اللهم إلا قرع نعالي الذين يشيعونه عندما يدفنونه في القبر ويذهبون، لأنه يصبح كأنهم على السقف من أعلى، فسوف يسمع قرع نعالهم فقط. هذا الذي ورد به النص. وهذه الأمور الغيبية، أمور القبر وما يحصل فيه، كله أمور غيبية لا تقاس على أمور الدنيا. ما ثبتت به الأخبار أثبتناه، وما لم تثبت به الأخبار لم نثبته. هذه عقيدتنا في ذلك، لأن مسائل بالنسبة لنا غيبية لا نعلم عنها شيئا. فلا يصح شيء في أن الميت يسمع من هم خارج القبر. قال: ويتنعم المؤمن في القبر. طبعا هذه مسألة سماع الميت للزائر، هذه من ذرائع المشركين، المشركون الذين يشركون ويعبدون الأولياء ويعبدون القبور، يتذرعون بهذا، يقولون قد ثبت سماع الميت فإذا نحن ندعوه ونتقرب إليه، وهذا باطل. سواء قلنا بأنه يسمع أو لا يسمع، كله باطل هذا الكلام الذي ذكروه، لأنه حتى لو كان يسمع لا يجوز لك دعاؤه، لأنه إذا كان يسمع فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه يسمع ولم يذكر لنا أننا ندعوه ونسأله في هذه الحال، هذا لو سلمنا بأنه يسمع، ولكنه على كل حال لا يسمع، ولا حديث التي تدل على أنه يسمع ضعيفة لا يصح منها شيء. ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله، كما ذكرنا في حديث البراء بأنه يفتح عليه نار، باب إلى نار جهنم أو طاق إلى نار جهنم، وكذلك المؤمن يفتح له طاق في إلى الجنة، وذا والكافر يعذب والمؤمن ينعم وهو في قبره، على ما جاء في حديث البراء وغيره من الأحاديث الصحيحة. ننتهي إلى هنا إن شاء الله، نتوقف.